خير إن شاء الله.
الحمد لله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين، وعليه السلام. ثم أما بعد، ففي هذا المجلس المبارك نتأمل تفسير آيات من كتاب الله عز وجل، من مختصر تفسير الإمام ابن كثير لأحمد شاكر عليه رحمة الله، من الآيات 127 من سورة النساء وما بعدها، وهي قول الله تبارك وتعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وهذه الآيات الكريمات تذكر جواب استفتاء استفتاه الصحابة رضوان الله عليهم، استفتوا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة عندما آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم علموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاكما ومفتيا ومعلما وداعيا ومربيا وبشيرا ونذيرا، وعلموا أن أحكام الحياة كل أحكام الحياة إنما يأخذونها عن الله عز وجل، فهم يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن كل شيء، والرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث بأمر ربه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو إما أن ينزل عليه قرآن يتلى على الناس إلى قيام الساعة، وإما أن يأتيه الوحي مع الملائكة ويخبر بما يسأل عنه، وإما أن ينفث في روعه صلى الله عليه وسلم، وإما أن يرى رؤيا في المنام، ورؤيا الأنبياء حق لأن الشيطان لا يتلاعب بالأنبياء. وهذه الفتوى أو هذا الاستفتاء من الناس يتكلم عن مسائل تتعلق بالنساء، ومن هذه المسائل أن الرجل تكون عنده ولية هو وليها، يتيمة بنت أخ أو بنت أخت أو بنت ابن عم أو قريبة، فيكون هو ولي عليها بحكم قرابة النسب، وتكون هذه اليتيمة لها مال أو تكون شريكة لهذا الولي في المال، فربما حمله ذلك على أن يعضلها ومعنى العضل أنه يمنعها من الزواج خشية أن يشاركه الزوج في ماله أو أن يشاركه أولادها في ماله فيؤخر زواجها. وهذا يسمى عضل. عضل، العضل أن تمنع المستحق للزواج من الكفء لها لأغراض ترجع إلى العاضل، كأن يحتاج إلى مالها، وهذا يحصل الآن كثيرا عند من يكون بناتهم موظفات ولها راتب، فإنه ربما أخر زواجها طمعا في راتبها، وهذا ظلم وحيف، هذا عضل، يسمى عضل. ومنه حال هذه اليتيمة التي تكون لها أموال ولا يريد أن يشارك أحد معه في أمواله، وربما طمع في زواجه منها إن كانت تحل له كبنت عم ونحو ذلك، وقد تكون هي لا ترغبه لسبب أو لآخر، وهو يحاول إكراهها على نفسه بشتى الطرق، ويصرف عنها الأزواج المناسبين لها حتى يشعرها بأنها لم يتقدم لها أحد فترضى به. هناك صورة من الصور أيضا أن تكون أن يريد أن يتزوجها بدون مهر المثل، يريد أن ينقص مهرها لأنه هو الولي، وربما تستحي منه وترضى بالقليل وهي شبه مكرهة. فكل هذه الصور من صور الظلم الاجتماعي التي كانت منتشرة في الجاهلية يحذر منها الله عز وجل. ولأجل ذلك لما استفتوا الرسول صلى الله عليه وسلم نزل في ذلك قرآن يتلى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن من إرث أو صداق أو نحو ذلك وترغبون أن تنكحوهن. هنا لها معنيان: ترغبون أن تنكحوهن أو ترغبون عن نكاحهن، يعني لا تريدون نكاحهن ولا تريدون تزويجهن خاشية على المال. والمستضعفين من الولدان أيضا كانوا لا يعطون الصغيرة شيئا من التركة وهو مستضعف لا يستطيع أن يطالب بحقه، وأن تقوم لليتامى بالقسط. كل هذا فتوى في هذا الجانب وتحذير من عدم القيام بالقسط في شأن اليتامى واليتيمات. ثم جاء التعقيب: وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. يعني انتبهوا، لا يظن أحد منكم أنه إذا أحسن إلى اليتامى يضيع هذا الإحسان، فإن الله يعلم هذا الخير ويجزي المحسن على إحسانه. ولهذا بينت عائشة رضي الله عنها بأن هذه الآيات نزلت في الصور التي ذكرت لكم. فروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها: ويستفتونك بالنساء قال قل الله يفتيكم فيهن، إلى قوله: وترغبون أن تنكحوهن. قالت عائشة: هو الرجل يكون عنده اليتيمة، هو وليها ووارثها، قد شركته في ماله حتى في العذق فيرغب أن ينكحها. والمراد بالعذق يعني حتى في عذق النخل في الثمرة ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها، فنزلت هذه الآية. وهذا الحديث أيضا رواه مسلم. لكن ما معنى قوله وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء؟ قالوا المراد في ذلك قول الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، في آية أخرى يعني إن خفت ألا تعدل في هذه اليتيمة في صداقها أو بالاختيار لها فانكح غيرها واترك هذه اليتيمة وزوجها من يناسبها. وبهذا الإسناد عن عائشة أيضا قالت وقول الله عز وجل وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. وأصله ثابت في الصحيحين. والمقصود أن الرجل إذا كان في حجره يتيمة يحل له تزويجها، فتارة يرغب أن يتزوجها فأمره الله أن يمهرها أسوة أمثالها من النساء. يمهرها يعني يدفع لها مهر وهو الصداق، فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساء، فقد وسع الله عز وجل. وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول السورة. وتارة لا يكون للرجل فيها رغبة لدمامتها عنده أو في نفس الأمر، فنهاه الله عز وجل أن يعضلها عن الأزواج خشية أن يشركوه في ماله الذي بينه وبينها، كما قال ابن عباس في الآية وهي قوله في يتامى النساء. فكان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه، يعني حجرها خلاص، هذا علامة إذا ألقى ثوبه عليها أن لا يقترب منها أحد. فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدا، حواها، يسمى حجر وحواية فهو احتواها. فإن كانت جميلة وهويها تزوجها وأكل مالها، وإن كانت دميمة منعها الرجال أبدا حتى تموت، فإذا ماتت ورثها، فحرم الله ذلك ونهى عنه. وانظروا إلى الأبواق الكاذبة التي تتأثر بأعداء الإسلام الذين يطعنون في الإسلام ويقولون أنه يظلم المرأة. ونحن لا نحتاج أن نعتذر عن الإسلام، لأن الإسلام من عند الله عز وجل، وما كان من عند الله فلا نقص فيه ولا عيب. لا نحتاج أصلا أن نعتذر أمام أحد، لكن من باب بيان الجهل وجهلهم بأحكام الإسلام، فإن هذه المسائل الاجتماعية التي ربما ظن الناس أنها بسيطة، وهنا يأتي فيها آيات تتلى، بل هنا سورة كاملة اسمها سورة النساء لكثرة أحكام النساء التي تعالج في هذه السورة، ويرفع الله عز وجل عن النساء فيها الحيف والظلم. وذلك لأن النساء ضعيفات ويحتجن إلى الوصاية بهن، لأنهن مخدرات وربما خدعنا، ولا تستطيع المرأة أن تأخذ حقها عن طريق الحاكم الشرعي في الغالب، وهو في الخصام غير مبين، والمراد به المرأة، فهي لا تبين في الخصام. ولأجل ذلك جاءت الوصاية بها ليخاف الناس من رب العباد ويقوموا بالقسط في هذه المسائل. قال وقوله والمستضعفين من الولدان كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات، وذلك قوله لا تؤتونهن ما كتب لهن، فنهى الله عن ذلك وبين لكل ذي سهم سهمه، فقال للذكر مثل حظ الأنثيين صغيرا أو كبيرا. وكذا قال سعيد بن جبير وغيره، قال سعيد بن جبير في قوله وأن تقوموا لليتامى بالقسط، كما إذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستأثرت بها، كذلك إذا لم تكن ذات مال ولا جمال فانكحها واستأثر بها، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما، تهيجا على فعل الخيرات وامتثالا للأوامر، وأن الله عز وجل عالم بجميع ذلك وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه. والمراد أنه لو كان يعني اليتيم دون المستوى في الجمال ونحو ذلك ثم نكحها الرجل طلبا للأجر فإنه يجازى على هذه النية الحسنة طلبا للأجر، أن يحفظها وأن يعفها، فلا شك أنه سوف يؤجر على هذه النية الحسنة، وهو من فعل الخيرات التي سوف يؤجر عليها. ثم قال الله تبارك وتعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وهذه الآيات الكريمات كما سمعتم تعالج جانبا آخر من الجوانب الأسرية الاجتماعية، وهو أنه لو حصل بين الرجل وبين زوجته نفرة فكان لا يرتاح لها ولا يستطيع أن يقوم لها بما أوجب الله عز وجل عليه لمرضها مثلا أو لكبر سنها أو لشراسة في طباعها أو نحو ذلك من العيوب التي تعتري البشر، فهذه حالة توجد عند البشر، ولأجل ذلك تحتاج إلى علاج، وهذا العلاج مذكور في هذه الآية وفي غيرها، فرغب الشرع في ذلك أن المرأة التي هذا حالها فلها أن تتنازل عن شيء من حقها في السكن في النفقة في المبيت أو نحو ذلك لكي لا تنفصم عرى الزوجية، لأن الطلاق أبغض الحلال كما جاء في حديث حسنه جمع من أهل العلم، وربما تكون عند هذه المرأة أولاد، وربما تكون هذه المرأة لا تتوقع أنها تجد زوجا آخر أصلا، فهذه خير لها أن تتصالح مع زوجها وأن تسقط عنه شيء من حقوقها، تسقط عنه شيئا من حقوقها لكي تدوم العشرة أو بعض العشرة، وهذا معنى قوله وإن امرأة خافت من بعلها، البعل هو الزوج، نشوزا أي عصيانا أو إعراضا عنها فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، فهذا تصالح بينهم يعني تسقط حقها، وكذلك الرجل لو أسقط شيئا من حقه على زوجته عندما يكون هو فيه شيء من هذه العيوب وترغب الزوجة أن تخالعه أو لا أن تبقى عنده أو نحو ذلك، فالأمر مشترك. ثم عقب الله عز وجل قال والصلح خير، وهذا مبتدا وخبر. ولذلك الإنسان إذا وجد للصلح سبيلا فالأولى أن لا يترك هذا الصلح، لأن الله عز وجل بين أنه خير، فهل يترك الإنسان الخير؟ والصلح خير. ولهذا يقول ابن كثير عليه رحمة الله، يقول تعالى مخبرا ومشرعا عن الزوجين، تارة في حال نفور الرجل عن المرأة، وتارة في حال اتفاقه معها، وتارة في حال فراقه لها. فالحالة الأولى ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض عنها، فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من الحقوق عليه، وله أن يقبل ذلك منها، فلا جناح عليها في بذلها ذلك له، ولا عليه في قبوله منها. ولهذا قال تعالى فلا جناح عليهما، أي الصالح بينهما صلحا، والقراءة المشهورة عندنا أن يصلح بينهما صلحا، وهذه القراءة غير قراءة حفص، هذه قراءة الكوفيين أي الصالحة، ولكن قراءة حفص أي يصلح بينهما صلحا. ثم قال والصلح خير، أي خير من الفراق. ولهذا لما كبرت سودة بنت زمعة، وهذه من أمهات المؤمنين، زوجة من أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراقها، فصالحته على أن يمسكها وتترك يومها لعائشة، فقبل منها ذلك وأبقاها على ذلك. وهذا من كمال عقلها، فكونها تبقى في عداد أمهات المؤمنين وتكون زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم في القيامة في الجنة، فهذا مطلب عظيم. ولهذا هي بادرت وعرضت هذا على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقبل منها الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد روى الطيالسي عن ابن عباس قال خشيت سودة، يعني هي من نفسها خشيت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله لا تطلقني واجعل يومي لعائشة، ففعل ونزلت هذه الآية. ولا شك أن هذا تشريع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ما يكون حكم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو لكل أمته، إلا ما دل دليل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم، كخصوصية يتزوج أكثر من 4 من النساء، فهذا دل الدليل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم. أما بقية الأحكام وتعامله مع زوجاته وغير ذلك، فلا شك أن المسلمين يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم ولهم فيه أسوة. ونزلت هذه الآية في هذا الشأن، قال ابن عباس فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز، ورواه الترمذي وقال حسن غريب، يعني رواية الطيالسي هذه رواها الترمذي وقال حسن غريب، وأحمد شاكر يقول وإسنادهما صحيح، يعني السند عند الطيالسي صحيح وعند الترمذي صحيح. وفي الصحيحين عن عائشة قالت لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لها بيوم سودة، وهذا يدل على أن المرأة لها أن تخصص حقها هذا لبعض النساء. فهنا لو لم تخصص وقالت لك يا رسول الله فإنه سوف يعيده لكل النساء، لكنها وهبت وخصصت قالت يومي هذا لعائشة، وأرادت أن تكرم عائشة بذلك، لأن عائشة من أصغر أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما تعلم من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة، فهو تزوجها صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة، حيث مات عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 عاما. وإكراما لأبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله أيضا يدل على عقل سودة وعلى حكمتها وحسن تصرفها. وروى الحاكم عن عروة عن عائشة أنها قالت له يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت جمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرقت يعني خافت، فهذا من الخوف. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما تزوجها وهي كبيرة في السن أصلا إكراما لها. قالت يا رسول الله يومي هذا لعائشة، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة ففي ذلك أنزل الله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. ورواه أبو داود وابن مردويه نحوه. قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجه. وروى البخاري عن عائشة وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول أجعلك من شاني في حل، فنزلت هذه الآية. وروى ابن أبي حاتم عن خالد بن عرعرة قال جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فسأله عن قول الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما. قال علي يكون الرجل عنده المرأة فتنبو عيناه عنها من دمامتها أو كبرها أو سوء خلقها أو قذذها فتكره فراقه، فإن وضعت له من مهرها شيئا حل له، وإن جعلت له من أيامها فلا حرج. ورواه أبو داود والطيالسي وابن جرير، وكذا فسر ابن عباس وعبيدة السلماني ومجاهد والشعبي سعيد بن جبير وقتادة وغير واحد من السلف والأئمة. قال ابن كثير ولا أعلم في ذلك خلافا، يعني ليس هذا من باب الاستكراه للمرأة وأنها يعني صالحت من غير رضا منها أو نحو ذلك، ولكنها ارتكبت أخف الضررين. فما دام أن هذه الصورة قد وقعت ونزل فيها القرآن فلا خلاف في جوازها، لأنه أيضا الرجل ليس بمكره أن لا يفارق المرأة، فإن من حقه أن يطلقها، فأيضا هو ليس بمكره أنه يلزمها وهو يكرهها أو لا يرى الاستفادة منها، وإن هذا يبقى من باب يعني رد الجميل والخلق ونحو ذلك. فإن كان علم أنه لن يستطيع أن يقوم بالعدل فله أن يفارقها، فإذا خففت عنه المؤونة فذلك جائز ولا حرج في ذلك. دعكم من بعض المتحذلقين الذين يطعنون في هذه الصورة ويرونها تخالف حقوق الإنسان ويرونها ليست من كريم الأخلاق ونحو ذلك، فهؤلاء يريدون أن يطعنوا في الرسول صلى الله عليه وسلم لكن بطريق غير مباشر، فدعوكم من هذا. فهذا النموذج وهذه الحالة قد وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونص عليه القرآن ولا خلاف في ذلك، ولم يخالف أحد من أهل العلم في هذه المسألة. ولهذا قال ابن كثير: ولا أعلم في ذلك خلافا. والله أعلم. وروى الشافعي بن المسيب أن بنت محمد بن مسلم كانت عند رافع بن خديج فكره منها أمرا إما كبرا أو غيره، فأراد طلاقها فقالت: لا تطلقني واقسم لي ما بدالك. فأنزل الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، الآية. وقد رواه الإمام الحاكم بأطول من هذا السياق. وهذا لا يمنع أن الآية نزلت في قصة سودة وفي هذه القصة، لأن العلماء يقولون أحيانا يتعدد سبب النزول، يعني يكون سبب نزول حادثة وحادثة وحادثة، فيأتي حكم لكل هذه الأحداث. وأحيانا بعض العلماء إذا قال نزلت الآية في كذا يعني أنها حكم في هذه المسألة، ولا يقصد إنها ما نزلت إلا عندما حصلت هذه الحادثة، وإنما يريد أنها نزلت في حكم هذه المسألة. وقوله: والصلح خير، قال ابن عباس: يعني التخير، أن تخير الزوج لها بين الإقامة والفراق خير من تمادي الزوج على أثرة غيرها عليها، يعني خير له، يعني الأصل أن يخيرها من غير، خير له من أن يجور عليها من غير